الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب اللعان. عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم، لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسل عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. كتاب اللعان. واللعان مصدر لاعن، يلاعن لعانا، وهو أصلا مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول: لعنة الله عليها أو علي إن كنت من الكاذبين، أو لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واللعان هو صيغة مشتركة، أو فيه صيغة مفاعلة من طرفين، مثل قاتل تكون من طرفين أو أكثر، جاهد من طرفين. فالملاعنة أيها الإخوة لها سبب ولها صيغة. أما سبب الملاعنة فهو قذف الرجل امرأته بالزنا، يعني أن يقذف الرجل زوجته بالزنا. فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا، اتهم امرأته بالزنا، فإما أن تقر وإما أن يأتي بشهود أربعة. في هذه الحال يقام عليها الحد، وإما أن تكر أن تنكر، يعني الحالة أن يتهم الرجل امرأته بالزنا. طبعا لو اتهم غير امرأته فهذا الذي يسمى في شرع الله القذف. القذف رمي شخصا بالزنا، وحد من يأتي بذاك محصنا ما لم يقم على زناه أربعة. يعني إذا لم يقم على قوله شهودا أربعة يشهدون أن فلانا قد زنا، فهذا يحد في شرع الله حد القذف. وحد القذف 80 جلدة، كما ذكر الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فحد القذف 80 جلدة. هذا إذا قذف أي رجل، وإذا قذف أي امرأة، قال فلانة زانية، فإذا لم يقم على ذلك شهودا أربعة فهذا قذف، وعليه أن يقيم الحجة بأربعة شهود، أو عليه أن يجلد 80 جلدة، عليه الجلد 80 جلدة، هذا في حق عامة الناس. لكن إذا اتهم امرأته بالزنا، قال امرأتي فعلت كذا وكذا، أو رأى رجلا مع امرأته فقال امرأتي فعلت كذا وكذا، فهذا الآن هناك حالان. الحال الأول أن تقر المرأة بذلك، فعند ذلك يقام عليها حد الزنا وتنتهي المسألة. قال أن تقر فتقول نعم أنا زنيت، فهذا الإقرار من وسائل إثبات الزنا عند العلماء. وإما أن تنكر ذلك، هنا إذا أنكرت وقد اتهمها زوجها، إذا أنكرت فعليها اللعان. هذا هو اللعان، اللعان أن يقذف الرجل امرأته بالزنا فتنكر ذلك. إن أقرت خلاص يقام عليها الحد، والحد اللي هو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسب نكالا من الله، فارجموهما البتة. النبي صلى الله عليه وسلم رجم كما قال عمر، قال ورجم أبو بكر ورجمنا. فإذا كان الحد في هذا أن يرجم الزاني المحصن، يعني متزوج، وهي متزوجة هذه المرأة وأتت فاحشة، فهذه عليها الرجم إذا أقرت اعترفت. أو إذا أتى بأربعة شهداء، فإذا أتى بأربعة شهداء على ذلك، كذلك هذه المرأة يقام عليها حد الزنا. قال الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هنا تأتي الملاعنة. فإذا كان هناك شهود أربعة يقام عليها حد الزنا، إذا أقرت بذلك فقالت نعم أنا فعلت فيقام عليها حد الزنا. أما الحال أنها أنكرت هذا الأمر، أنكرت هذا الأمر فقالت لا أنا ما فعلت، فهنا يكون شيء اسمه اللعان. هذا الكتاب هنا اسمه كتاب اللعان، جاء بعد ذكر كتاب الطلاق، لأنه مما يتفرع عن هذا عن أحكام الأسرة من مسائل. وسمي لعانا لأن اللعن هنا الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو مشترك بينهما، لأنه يقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا. ولم يسمى المغاضبة أو الغضب، لأن المرأة هي التي تحلف بالغضب. قال والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، لأن الرجل قالوا إن كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف، وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من خيانة الزوج وتلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها وغير ذلك. إذن هذا هو اللعان بتفصيل سيأتي في كيفيته، وهذا ينبغي أن يعرف المسلمون حتى إذا قرأوا آيات سورة النور أن يقرأوا مثل هذه الآيات، وأن يعرفوا ما سبب نزول هذه الآيات وحكمة مشروعية هذا الحكم، وكيف أن شرع الله تعالى كله حكمة، أن شرع الله كله حكمة وكله كذلك مصلحة، فلم يجعل للزوج مثلا أن يتمادى فيتهم امرأته بالزنا، ولم يراعي كذلك مسألة الكبت النفسي عند الزوج، ربما فعلا رجل يرى امرأته تفعل الفاحشة، فعلت الفاحشة مثلا، فماذا يفعل؟ قال إن قتل قتلتموه، وإن سكت وإن سكت سكت على غير، وإن تكلم جلدتموه، فماذا يفعل؟ فجاء شرع الله. أيها الإخوة، لو تتبع الإنسان سبحان الله القرآن يجد فيه فعلا الأحكام الشرعية التي من عند الله وفيها إصلاح حياة البشر. نتحدى الأرض بأكملها أيها الإخوة. الإنجيل مثلا، الإنجيل هل في أحكام الميراث؟ لو جئت الآن فتحت الإنجيل من أول إلى آخره، يوجد أحكام الميراث مفصلة؟ طب عندنا في القرآن أحكام الميراث بتفاصيلها، أصحاب الفروض، وبعد ذلك العصبات، الإخوة لأم، الإخوة لأب،
الإخوة الأشقاء، الكلالة ما حكمها في الميراث، الزوجة الزوج كم له، العصبة كذلك، إن كانت أخت واحدة كم نصيبها، إن كانت أختان كم نصيب هاتان الأختان، بنت كم لها، لها النصف، عدة بنات للذكر مثل حظ الأنثيين إذا بنات مع أولاد، وهكذا تفصيل كامل في الميراث. هل تجد هذا لو فتحت الإنجيل؟ ما تجد. لو فتحت الإنجيل هل تجد مثلا النكاح وأحكام النكاح والطلاق مثلا وأحكام الطلاق والخلع ونحو ذلك؟ هل تجد؟ ما تجد مثل الأحكام، البيع، الشركة، الحوالة، الأحكام، الهبة، تجد هذه الأحكام، هذه موجودة في شرعنا، فشرعنا كله مراع لمصالح العباد وأشياء تحدث في الواقع. يا إخواني هذا حدث اللعان، متى قصة اللعان، متى حدثت هذه؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات. وهذا الرجل الذي هلال بن أمية يقول أنا وجدت رجلا مع امرأتي، هذا كان في زمن النبوة. وفي هذا أن الخلل في المجتمع يحدث حتى بين الأفاضل أيها الإخوة، لكن الفرق طبعا هذه مهمة، بين المجتمع الإسلامي، المجتمع السابق، مجتمع أمة الإسلام، أن الذي كان ظاهرا هو الدين. وذلك ربما يحصل في مجتمع المسلمين والمجتمع الإسلامي، يمكن يحدث الزنا، لكن لا يجاهر به، لا يكون علنيا، لا يكون ظاهرا، لا يفتخر بإعلان الفحش، ليس هناك دعايات للفحش والفاحشة، لا، ربما يحدث. وحدثت حوادث زنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أطهر مجتمع، حدثت لكن لم يكن يعلن بها، ما كان علنا الفاحشة ولم تكن ظاهرة، وأحداث حوادث فردية حدثت لأن هذا مجتمع بشري ويحصل فيه الخلل. فحدثت حادثة اللعانة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتنبه إلى المسألة. الشافعي يقول في تعريف اللعان، قال أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة، أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة، ثم قال فيشترط أهلية اليمين عنده، قال فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة، مسلم ذمية يحصل بينهما اللعان، قال حتى بين الكافر والكافرة وبين العبد وامرأته، وبه قال الإمام مالك وأحمد. وقال العلماء في اللعان وذكروا في سبب نزول آية اللعان في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فذكروا قصتين، قصة عويمر العجلاني رضي الله عنه وقصة هلال بن أمية الواقفي. فاختلفوا هل نزلت بسبب عويمر العجلاني اللي سمعتم قصته أو بسبب هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه وأرضاه، ما هو بسبب هذا أو ذاك؟ دعونا نسمع هذا الحديث ثم نتأمل. نسمع الحديث. يقول سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، سهل بن سعد الساعدي منسوب إلى ساعدة ابن كعب ابن الخزرج، وكان سهل رضي الله عنه يقول شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة، شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة. يقول بعض الشراح قال فهذا يدل أن هذه قصة، قصة اللعان، كانت في الزمن، في السنة الأخيرة من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال في السنة الأخيرة. وقال بعض العلماء كانت سنة 9 كما ذكر الإمام الطبري، يعني هذه القصة كانت في السنة 9 من الهجرة. الشاهد أنها كانت متأخرة، لأنه وقع عن ابن عباس وقال حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، تيب عليهم متى؟ في غزوة تبوك، الذين الثلاثة الذين تخلف غزوة تبوك في السنة 9، فقال وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فدل ذلك أن قصة اللعان تأخرت عن قصة تبوك، فالقصة كانت متأخرة، ربما كانت في شعبان سنة 10 أو سنة 9 بعد ذلك، المهم أن قصة اللعام نزلت متأخرة، جاءت متأخرة، والذي يروي هذه القصة هنا هو سهل ابن سعد الساعدي، وكان عمره 15 سنة رضي الله عنه. أنه قال أن عويمر العجلاني رضي الله عنه، عويمر ابن الحارث العجلاني، وكان بعضهم يقولون أن أباه كان يلقب بالأشقر أو يلقب بالأبيض، فهو عويمر ابن الحارث، فكان أحيانا يقال ابن الأشقر أو ابن الأبيض، صحابي جليل عويمر ابن الحارث العجلاني. جاء إلى عاصم ابن عدي الأنصاري، قال عاصم ابن عدي الأنصاري هذا ابن عم والد عمير، عويمر يعني ابن عم الحارث ابن عمه، فهو ذهب عويمر إلى ابن عم والده يقول له، يقول يسأل: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ يسأل، يقول له: يا عاصم، هل أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ هنا يسأل: أيقتله فتقتلونه؟ لماذا تقتلونه؟ قصاص، لقول الله تعالى: واكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا قال: أيقتله فتقتلونه؟ لأنه عرف أن الإنسان إذا قتل آخر يقتل. وكذلك قول هنا هذا الرجل لأنه سيقتله لأنه سيرى شيئا لا صبر له عليه، مثل ما قال سعد كما سيأتي، قال: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير نصفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: 4 شهود يا هلال أو حد في ظهرك، وهذا كله قبل أن ينزل آية اللعان. فقال: إن قتل قتلتموه أم كيف يفعل؟ يعني أيقتله أم كيف يفعل؟ ماذا يفعل إذا وجد رجلا مع امرأته؟ ماذا يفعل؟ طب هذا عويمر حصلت معه القصة ولا يسأل فقط من باب السؤال؟ المحققون قالوا هذا عويمر يسأل من باب السؤال عموما، يعني يريد أن يستفسر عن شيء في الدين. هو يعلم أن حكم القذف أن من تكلم في عرض امرأة يجزى 80 جلدة. طيب من وجد رجلا مع امرأته إن قتل أن تقتلونه، طب ماذا يفعل إذا يتكلم تجزيه 80 جلدة؟ ماذا يفعل؟ وفي رواية: أرأيت أن وجد رجلا مع امرأته، أن وجد رجل مع امرأته رجلا فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. في رواية قال: إن تكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غيره. إن تكلم جلدتموه لأنه قذف، وإن قتل قتلتموه لأنه نفس بالنفس، وإن سكت ما تكلم سكت على غيره. ثم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ الآن عويمر هل حدثت معه هذه الحادثة؟ يقولون: لا، لم تحدث معه، لكن يسأل باب المستقبل، من باب المستقبل. ابن العربي يقول: ويحتمل أنه لم يقع شيء من ذلك، لكن وقع في نفسه إرادة الاطلاع على الحكم. فعلا هذه مسألة وقع في نفسه، قال: فابتلي به، يعني هو سأل عن شيء لم يحدث، بسأل سؤال عام، قال: فابتلي به، لأنه في الحديث: البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، لأنه قال في رواية: قال: قد ابتليت بما ذكرت يا رسول الله، قد ابتليت بما ذكرت، أنا ابتليت بالذي قبل ذلك، أسأل سؤال عام، لكن بعدها وقعت معه المسألة إنه وجد رجل مع امرأتي. قال: فقال لي عاصم: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. إيش يعني كره المسائل؟ يعني كره المسائل الافتراضية التي لم تقع وعابها. أولا، في هذا حرص الصحابة على المسألة، الصحابة يسألون عن دينه، أي مسألة يأتي ويسأل. والشيء الثاني كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للمسائل الافتراضية التي لم تقع، بل ثبت في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما، أو إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم قال فحرم من أجل مسألته. أعظم مسلم في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم، شيء مش حرام، هذا في زمن التشريع، فما زال يسأل فحرم من أجل مسألته. والإمام النووي يقول المراد بهذا كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، مسألة لا يحتاج إليها فيأتي ويسأل عنها لما فيه من هتك ستر المسلم أو شاعة الفاحشة، وليس المراد المسائل المحتاج إليها. يعني واحد يحتاج لسؤال اسأل تعلم، لكن سؤال افتراضي والله يفترض أشياء، قل أرأيت، هذا اللي يسميه العلماء الأرأيتيون، يسميهم الأرأيتيين الذين يفترضون المسائل، يولدون المسائل توليدا، وربما لا يحتاج إليها، ربما لا يحتاج إليها. قالوا مثلا، قال لو أن رجلا وقع من مكان عال في نهار رمضان فوقع على ظهره في نهار رمضان فوقع على ظهره فخرج منه مني، أيفطر أم لا؟ شو بالله عليكم، طب الرجل يمكن يموت، هذا ميت يقول يفطر ولا ما يفطر؟ قال هذا أفطر ولا ما أفطر؟ إذا وقع على ظهره مكان عالي هذا يفطر ولا ما يفطر؟ هذا توليد مسائل لا حاجة لها. المسائل الذي يسمونه العلماء الأرأيتيون، لما جاء واحد إلى ابن مسعود أظن قال أو ابن عباس قال أرأيت لو كان كذا، قال أترك أرأيت في العراق وتعال، أترك أرأيت في العراق وتعال هنا اسأل عن المسائل التي فيها فائدة وتقع، لكن المسائل التي ليس فيها فائدة وليس لها ثمرة ولم تقع كذلك الأصل ألا تسأل عنها. وذلك الحديث اللي هو نص عظيم قال إن الله حرم الحرام فلا حرمات فلا تنتهكوها، قال وثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وسكت عن أشياء حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ثم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ذلك يا إخواني مثلا في البيوع في قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، الأصل في البيع الحل، لأنه مسكوت عنه، الأصل في البيوع الحل، الأصل في المعاملات الحل، إذا جاء نص في الشرع يمنع هذه المعاملة أو البيع نقول هذا محرم. ولا الأصل كأصل في البيوع الحل، الأصل في الأطعمة إيش؟ الحل، الأصل أنه حلال، كل الأطعمة حلال إلا ما ورد الشرع به من حرم بعض الأطعمة. فقال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، يعني تعنتا، تعنت في المسائل. فلذلك يكره المسألة في المسائل التي لا يترتب على شيء، ومنها ما يترتب على عليه من هتك المسلم أو نحو ذلك. فرجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله؟ النبي كره ما قاله عاصم وما سأله عاصم. فقال عاصم لعويمر لم تأتيني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فعويمر أقبل هو بنفسه يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة، قال يا رسول الله أرأيت رجلا قد وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك، يعني بعد ما جاء يسأل مرة ثانية يكون قد وقع عليه ذلك، أنه قد وقع الحادثة معه. فابن حجر جمع من هذا وبين ما حدث من قصة هلال بن أمية الواقفي، قال ما يجمع عاصم هنا سأل النبي قبل ما تنزل الآيات، آيات اللعان، بعد ذلك جاء هلال بن أمية فنزلت عند سؤاله، هلال بن أمية حدثت معه الحادث فجاء عند سؤاله، فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فوجد الآية نزلت في شأن هلال، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها نزلت فيه، أنها نزلت في كل من وقع له ذلك. فآيات اللي في سورة النور نزلت بسبب هلال بن أمية الواقف، لكن عاصم قبل ما نزل قبل ما سأل قبل أن تنزل، ثم جاء هلال فنزلت بسببه، ثم جاء عويمر ويقول أنا سألتك الذي سألتك عنه ابتليت به، فقال له قد نزلت الآيات. كأن المدة متقاربة بين هلال بن أمية الواقفي وبين عويمر العجلاني رضي الله عنهما، فكيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم بهما؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.